الوجه الثالث في المناقشة، وقيل له أيضا لهذا الباطن المتفلسف اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات، ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات. التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية فوافقت الأدلة العقلية، ليس هو مجرد الاتفاق، ليس مجرد الاتفاق بين المسميين في بعض الأسماء وفي بعض الصفات، وهذا الموضوع قد بحث، وإنما نفت الأدلة السمعية فوافقت الأدلة العقلية ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق سبحانه مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. متى يأتي هذا الاختصاص؟ بعد الإضافة. أما الاسم المطلق والوصف المطلق هذا محل الاشتراك، المطلق الذي لم يضف لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، كما مثلنا غير مرة بالسمع المطلق والبصر المطلق والعلم المطلق. أما بعد إضافة سمع الله إلى الله وبصر الله إلى الله وعلم الله إلى الله لاشتراك، هذا الاشتراك هو الذي نفته الأدلة السمعية ووافقت الأدلة العقلية الصريحة السليمة التي بقيت على صراحتها وسلامتها، إشارة إلى أن العقل الصريح السليم لا يكاد يخالف النقل الصحيح. إذا كان النقل صحيحا كأن كان كتابا أو سنة صحيحة، والعقل صريح سليم لا يحصل التعارض أبدا. وقد علمتم أن شيخ الإسلام ألف كتابا مستقلا في هذا الموضوع، يقول: وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق سبحانه، وعرفنا كيف يأتي الاختصاص بالإضافة، مما يختص بوجوبه كأسمائه وصفاته أو جوازه أو امتناعه. ما هو الجائز في حق الله تعالى؟ شيء واحد، الإيجاد والعدام. لا أحد يشارك الله في إيجاد الكون أو في عدام الكون، هذا يسمى في اصطلاح أهل الكلام جائز، أي في حق الله تعالى إما أن تثبت الصفات الواجبة وهي جميع كمالات الله تعالى، أو تثبت الممتنعات الضاد تلك الكمالات، الضاد الصفات من الممتنعات، الضاد الكمال ممتنع، الشريك ممتنع، والصاحبة ممتنعة، والولد ممتنع، والوزير ممتنع، والمعين ممتنع، هذه ممتنعات. أما الجواز أي ما يفعله الرب سبحانه وتعالى تفضلا منه وإحسانا وليس إلزاما كالمنع والعطاء والإيجاد والعدام، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق. لا يشارك الله تعالى مخلوق في واجباته وفي الجائزات وفي الممتنعات، لأن هذه الممتنعات التي تعد من كمالات الله تعالى بالنسبة للمخلوق قد تكون هذه الممتنعات من الكمالات، الولد والصاحبة من الكمالات في المخلوق لأن الله كمله بذلك، الإنسان ضعيف لا يكمل إلا بوجود ما يكمله، الصاحبة تكمله، والولد كذلك، والشريك والمعين، وهكذا تجد بعض الأشياء التي هي تعتبر كمالا في المخلوق ولكنها نقص وممتنع في الخالق سبحانه وتعالى لغناه المطلق، لأنه الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى شيء وكل شيء يحتاج إليه، فهو غني عن كل شيء سبحانه. ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وقد علمنا الخصائص صفات الكمال، فصفات الله تعالى كلها كمال من خصائصه. متى تعد هذه الصفات ويطلق عليها أنها صفات الكمال؟ إذا اختصت به بالإضافة. وقبل اختصاص الصفات بالله تعالى بالإضافة يعتبر ذلك المطلق الكلي أو المعنى العام، وهو محل الاشتراك. كما ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشرك المخلوق في خصائص صفات المخلوق. لصفات المخلوق خصائص الحدوث، صفات المخلوق حادثة، كما أن المخلوق حادث، صفات المخلوق ناقصة كما أن المخلوق ناقص. المخلوق لا يملك الإيجاد والإعدام. المخلوق قد تكون هذه النواقص في حقه كمالا كما قلنا، فالله سبحانه وتعالى منزه من أن يشارك عبده مثلا في علم العبد، أي في خصائص علم العبد. انتبه، خصائص علم العبد لا تدرك. الله هو الذي أعطى العلم لعبده، العلم الذي أعطاه علم ناقص، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم ناقص حادث وزائل، وكما قلنا غير مرة عرضة للنسيان والجهل والزوال. لا يشارك الله سبحانه وتعالى عبده في هذا العلم الموصوف بهذه المواصفات، وقس على ذلك سائر الصفات. إذن هنا يحصل عدم المشاركة بين الخالق والمخلوق واستحالة ذلك. أما قبل وجود الاختصاص بالإضافة في صفات الله وفي صفات المخلوق، هذا محل الاشتراك وأمر لا بد منه، كما سيشرح الشيخ في المستقبل إن شاء الله. نعم.
قال: وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم، حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة.
قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يناقش الفلاسفة الباطنيين: وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، أي بالعقل الصريح السليم. وتسمية كذلك تشبيها كتسمية إثبات الأسماء والصفات تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين لم يدرسوا ما جاءت به الرسل ويتبعون كل ناعق، الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى ما بهذا الاسم. إذا قال الأشعري إثبات الاستواء والنزول والمجيء تشبيه، أخذ الجاهل هذا الاسم وهذا المعنى ونفى استواء الله تعالى اللائق به على عرشه ونزوله اللائق به آخر كل ليلة، ومجيئه اللائق به يوم القيامة لفصل القضاء، لأن هذا المسمي سمى ذلك تشبيها. وإذا سمى المعتزل إثبات جميع الصفات أو إثبات أي صفة من الصفات تشبيه اتبعه الناس. وقد انطلى هذا المذهب على رجل معروف بالعقل والذكاء والدهاء، وهو المأمون العباسي، لما قربت منه المعتزلة فصارت بطانته، بطانة السوء هي التي أفسدت عليه دينه وعقيدته، واعتبر ذلك دينا، واعتبر إثبات الصفات تشبيها، وتبنى هذا المذهب وآذى علماء الإسلام والأئمة بسبب ذلك. إلا أنه لم يتمكن من الإيذاء المباشر حيث هلك قبل أن ينفذ ما أراد، إلا أن ذلك نفذ بعده، نفذه المعتصم بالله والواثق بالله. إلا أن الله رفع هذه المحنة وذلك البلاء في عهد المتوكل على الله الخليفة العاشر من خلفاء بني العباس. أريد أن أقول إن ما حصل على الأئمة في عهد العباسيين، في عهد المأمون العباسي والخليفتين بعده، تلبيس من المعتزلة، حيث لبسوا على الناس وموهوا بأن إثبات الصفات يؤدي إلى تشبيه الله تعالى بخلقه. وانطلى ذلك على بعض الخلفاء وتبنوا دينا وسياسة، عذبوا المثبتين من أتباع السلف على ذلك. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتسمية ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال. قد يكون الإنسان صاحب مكانة ومنزلة وجاه، لكن يجهل حقيقة دينه، كما حصل لبعض الخلفاء الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم، أي مسم ما، سواء كان أشعريا أو معتزليا أو فلسفيا، بهذا الاسم يجب نفيه. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس، كما وقع بالفعل ليكذب الناس بالحق. وفعلا كذب كثير من الناس بالحق، كذبوا إثبات صفات الله تعالى، منهم من كذب إثبات جميع الصفات، ومنهم من فرق كما تقدم. المعلوم ذلك المعلوم الحق المعلوم بالسمع والعقل. يذكر شيخ الإسلام دائما مع السمع العقل، لأنه تقرر عنده بالاستقراء إن العقل الصريح السليم لا يخالف النقل الصحيح، وإنما يكرر ذلك لأن خصومه من المعتزلة والأشاعرة جعلوا العمدة في هذا الباب الدليل العقلي. حتى العشائرة الصغار، دع المعتزلة، فيما تصرفوا زعموا بأن العمدة في هذا الباب الدليل العقلي لا الدليل النقلي، علما بأنهم يذكرون أحيانا عند ذكر بعض الصفات كالسمع والبصر والكلام يذكرون الأدلة النقلية، ولكنهم يصرحون بأنهم إنما يذكرون ذلك من باب الاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها، الاعتماد على الأدلة العقلية. يقول لهم شيخ الإسلام: لا اتبعتم لا السمع ولا العقل، ولكن اتبعتم الهوى والتقليد، ولو سلمت عقولكم لما نفيتم ما أثبت السمع. وبهذه الطريقة تسمية الحق تشبيها وتجسيما، أو تسمية إثبات صفات الله تعالى وأسمائه تشبيها وتشبيها تشبيها وتجسيما عفوا، وبهذا التمويه أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم. يشير شيخ الإسلام بهذا إلى ما سيأتي من تصرف وحدة الوجود وهم الملاحدة إذا أطلقوا. أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. يصف شيخ الإسلام إن رئيس وحدة الوجود ابن عربي جاء بكفر أقبح من كفر كفار قريش، بكفر لم يأت به كفار قريش، لأن كفار قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية مع كفرهم بتوحيد العبادة، وابن عربي خرج من كل ذلك وجعل الكون كله شيئا واحدا، أي نفى وجود الله الحقيقي. وإن قال نعم يأتي ذلك.
قال: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب، وعقل وعاقل ومعقول، وعاشق ومعشوق، ولذيذ وملتذ ولذ، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة، ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد
كان وجود كل مخلوق
يعدم بعد وجوده، ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم
الذي لا يقبل العدم.
وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير.
بس مرة أخرى شبهة التركيب، الذين نفوا صفات رب العالمين قالوا إثبات هذه الصفات يؤدي إلى التركيب، كما زعموا أن إثبات الوجه واليدين والقدم والأصابع يؤدي ربيع شيخه وإلى أم سلمة، قال بعض أهل العلم لا يثبت ذلك، وإنما المعروف الثابت أن ذلك عن الإمام مالك، لأن ربيعة وإن كان أدركه شيخه قد يعد من التابعين، لأنه أدرك بعد الصحابة كالإمام أبي حنيفة، وأم سلمة من باب أولى. وتجدد هذه الفكرة تأثر الناس بعلم الكلام وبدء الخوض في هذه المسائل إنما بدأ من عصر تابع التابعين، لذلك هذا القول مشهور عن الإمام مالك. الإمام مالك هو الذي سئل: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ سكت الإمام فلم يرد برهة من الزمن، فأخذه الرحضاء حياء من الله سبحانه وتعالى حتى استحيا الحضور فأطرقوا برؤوسهم جميعا. ثم بعد ذلك قال الإمام: الاستواء معلوم، ومعقول، والكيف مجهول وغير معقول، والإيمان بالاستواء واجب تصديقا لخبر الله تعالى، والسؤال عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه بدعة. بدعة لأمرين: الأمر الأول، لأول مرة يحدث في الإسلام مثل هذا السؤال لا يعلمه المسلمون الأولون، أي المسلمون الأولون قبل عهد تابع التابعين، أي بعد نشأة علم الكلام وانتشار علم الكلام بين المسلمين، قبل ذلك لا يفكرون أبدا في السؤال عن كيفية صفة من صفات الله تعالى، لا الاستواء ولا النزول ولا المجيء ولا الكلام ولا السمع ولا البصر، لا يفرقون كما قلنا بين هذه الصفات كلها. إيمانهم بهذه الصفات إيمان إثبات، كما أن إيماننا بالله تعالى إيمان إثبات، كذلك إيماننا بصفات الله تعالى وأسمائه إيمان إثبات لا إيمان تكييف. ثانيا، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، هذا السؤال بدعة لأمرين كما قلنا: أولا لأنه حدث في الإسلام لأول مرة ما كان يخطر ببال المسلمين الأولين، ثانيا لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر تكلف، ولا يمكنهم الإجابة عنه. من سئل كيف استوى، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف سمعه وكيف بصره، لا يمكن لأحد أبدا أن يجيب على هذا السؤال. لذلك توجيه السؤال بكيف إلى ذات الرب سبحانه وإلى أسماء وصفاته بدعة وتكلف ومحاولة الإحاطة بالله تعالى، وتلك مستحيلة، الإحاطة مستحيلة. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قد يتصور بعض الناس نزولا كنزولنا، يستلزم الحركة ويستلزم خلو المكان ويستلزم أن يكون فوقه شيء بعد نزوله، هذه كلها لوازم نزول المخلوق. القاعدة: لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. ينبغي أن تحفظ هذه القاعدة: لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. لوازم نزولنا معروف، ولوازم استوائنا معروف، إذا استوى مخلوق على مخلوق لا يخلو أن يكون المستوي أكبر من المستوى عليه أو أصغر منه أو مساويا له. القسمة ثلاثية لا ليست رباعية، هذا بالنسبة للوازم استواء المخلوق. أما استواء الخالق لا تلزمه هذه اللوازم، استواء الله تعالى لا تلزمه لوازم استوائنا، ونزول الرب سبحانه وتعالى لا يلزمه شيء من لوازم نزولنا، وسمعه وبصره وكلامه كذلك. لا يقال إذا أثبتنا له الكلام يلزم أن نثبت له مخارج الحروف، هذا بالنسبة لتكلمنا نحن. أما تكلم الرب سبحانه وتعالى حيث لا ندرك كنه وحقيقته لا تجري عليه لوازم صفات المخلوق من الكلام وغيره. ضبط هذه القواعد يريح طالب العلم أو يريح كل مسلم. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، لأنه الذي تقرر عنده من دراسته بعلم الكلام بما في ذلك دراسة العقيدة الأشعرية أن الذي ينزل أمر الله ليس هو الله، أو ملك من الملائكة. وهذا لو فكر الإنسان بعقله الحر يراه أنه غير مناسب، لأن الحديث نص الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل الذي يقول هل من مستغفر هل من داع هو الأمر؟ الأمر شيء معنوي، هل الأمر يتكلم فيخاطب العباد فيقول للعباد هل من سائل منكم هل من داع هل من مستغفر؟ مستحيل عقلا. إذا قلنا النازل هو الملك، هل الملك يغفر الذنوب ويعطي العطاء؟ هل هناك أحد يغفر الذنوب إلا الله؟ إذن الكل مستحيل. ثبت خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواتر أن الذي ينزل فيقول هذا القول هو الله، بقي القول كيف ينزل، والجواب ما سمعتم في جواب الإمام مالك في صفة الاستواء. يقال له كيف هو؟ أنت سألت كيف ينزل ربنا، فنحن نسألك فنقول كيف هو أولا. إذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله. السر في ذلك في عدم علمنا، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. إذا كنت تعلم كيفية الموصوف تعلم كيفية صفاته، إنما نعلم كيفية صفات المخلوق لأننا نعلم كيفية ذاته الذي هو الموصوف، وهو فرع له وتابع له. معرفة كيفية كيفية الصفة فرع تابع لمعرفة كيفية الذات. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ لاحظ كيف جمع شيخ الإسلام بين عدة صفات هنا ليشعر بأن الصفات كلها من باب واحد. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه؟ هذه صفات ذاتية، والكلام يكون صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار، كما تقدم تفصيل ذلك غير مرة. ونزوله واستواؤه صفة فعلية. إذن يكون الجواب واحد في من سألك عن كيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه ومحبته ورضاه، الجواب واحد. وأنت لا تعلم كيفية ذاته، إذا كنت لا تعلم كيفية ذاته كيف تطالبني بمعرفة كيفية نزوله ومجيئه وغضبه ورضاه وتكليمه إلى آخره؟ وإذا كنت تقر بأن له سبحانه وتعالى ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر محققة مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، لا يماثل تلك الذات العلية شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر ثبوت الذات، ثبوت الذات لأنها تابعة للذات، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. النزول صفة من صفات الكمال، كذلك الاستواء أي نزول الله تعالى. ليس كل نزول صفة كمال، نزول الرب من صفات الكمال، واستواء الله تعالى من صفات الكمال، كما أن سمعه وبصره من صفات الكمال. إذن لا أحد يشابه الله سبحانه وتعالى أو يشاركه في هذا الكمال. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذلك تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فعل منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا
المثيب المعاقب
فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات.
هذا عود لمناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض، أي مناقشة للأشعرية. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، هم أثبتوا الصفات العقلية، الأشاعرة يثبتون الصفات العقلية التي يمكن إثباتها بالعقل. وليس معنى الصفات العقلية توجد هناك صفات تثبت بالعقل دون السمع، لا وجود لها، ولكن إنما يقال لها الصفات العقلية لأن العقل يشارك السمع في إثباتها. لو فرض أنه لم يأتي سمع أو خبر أو نقل في إثبات وجود الله تعالى وحياته وسمعه وبصره أدرك العباد ذلك بعقولهم، ولكن كل هذه الصفات جاء بها السمع وجاء العقل موافقا وتابعا للعقل. هذا النوع من الصفات الذي تشترك السمعيات والعقليات في إثباتها يقال لها الصفات العقلية، لعله من باب التغليب أو من باب التعبير عن اصطلاح الأشاعرة، وإلا في الواقع هي ليست عقلية محضة، إذ لا توجد صفات عقلية محضة، توجد صفات خبرية محضة وصفات يشترك العقل والسمع في إثباتها وهي الصفات العقلية، وما عدا ذلك صفات خبرية محضة أو سمعية محضة أو نقلية محضة. ويلزمهم في تأويل السمعيات لأنهم أثبتوا على العقليات وأولوا السمعيات، هي الصفات السمعيات المحضة أولوها أوجبوا تأويلها. فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات كنفي المحبة والرضا مثلا التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا أي فيما نفى وهذا أي فيما أثبت لم يجد بينهما فرقا. لو أنسف الأشعري فقيل له ما الفرق بين الإرادة التي أثبتها وبين المحبة التي نفيتها، لا يجد جوابا سليما أبدا، وكل ما في الأمر يقول هذا مذهبنا هذه عقيدتنا وهكذا قال شيوخنا. هذا ليس جواب علمي، هذا جواب المقلد. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، هم الأشاعرة كما علمتم الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ. هذه عندهم قاعدة، وهذه القاعدة عبر عنها صاحب جوهرة التوحيد ببيته الآتي: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا البيت يعتبر عند الأشاعرة قاعدة لا ينبغي أو لا تجوز مخالفتها. وكل نص أوهم التشبيه أوله، بدأ بالتأويل لأن هذا هو الأولى عنده، أوله أو فوض ورم تنزيها. وفي كلتا الحالتين رم تنزيها، أي اقصد التنزيه في تأويلك وفي تفويضك. كأنه دين جديد، أين الذين قبلكم من المسلمين؟ هذه القاعدة التي تقعدونها الآن من جديد وتسيرون عليها في عقيدتهم، هل علمها من كان قبلكم؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: هل يجوز اعتقاد أن في كتاب الله وفي السنة الصحيحة ما يدل على ما يوهم التشبيه؟ وكل نص أوهم التشبيه، لا يجوز اتهام كتاب الله والسنة الصحيحة بأنه يوجد فيهما ما يوهم التشبيه. الرحمن على العرش استوى لا يوهم التشبيه، هذا الذي يعنونه. ينزل ربنا لا يوهم التشبيه، لأن هذه صفات أضيفت إلى الله، بعد إضافته إلى الله لا توهم التشبيه أبدا، وإنما التشبيه كما قلنا يقع في المعنى العام. اتهام كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة بأنهما يوهمان التشبيه إساءة إلى الكتاب والسنة وإلى من أنزلهما. ثم أوجب التأويل بقوله أوله أو فوض. معنى التفويض أن يدعي الإنسان أنه لا يفهم معنى استوى ولا معنى نزل ولا معنى جاء ولا معنى الغضب ولا معنى المحبة والرضا، يفوض المعنى. التفويض تفويضان: تفويض مذموم وتفويض مقبول، بل لا بد منه بل واجب. تفويض المعاني هذا مذموم، من يدعي إنه لا يفهم معاني النصوص هذا التفويض مغالطة يغالط الإنسان نفسه، لأن أي عربي يدعي أنه لا يفهم معنى نزل ومعنى جاء ومعنى استوى إنما يغالط نفسه. اللهم إلا إذا كان لا يعرف اللغة العربية، جهله هنا لعدم معرفة اللغة. أما إذا كان يعرف اللغة ثم يدعي لا يفهم هذه النصوص لا يفهم معنى هذه النصوص أو معاني هذه النصوص، هذه مغالطة. ثم إن اتهم السلف بأن هذا مذهبهم، إن السلف مفوضة، وهذا اتهام بالسلف بأنهم أميون يقرؤون النصوص فقط ولا يفهمون معاني النصوص خصوصا النصوص الصفات، هذا خطأ. ولكن التفويض الذي هو منهج السلف تفويض الحقيقة والكيفية، إيه؟ كما أخذ من كلام الإمام مالك: الاستواء معلوم من حيث المعنى، مجهول من حيث الحقيقة والكن. نفوض الكنه والحقيقة في جميع الصفات، في الصفات الخبرية، في الصفات العقلية، في الصفات الذاتية، في الصفات الفعلية كلها، نفوض الحقيقة إلى الله. هذا التفويض هو منهج السلف وليس تفويض المعاني. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل على ما شرح المخالف لمقتضى اللفظ. إيه يجب أن تخرج النصوص عن مقتضى اللفظ، أي إن ظاهر نصوص الصفات ليس مرادا لله، بل المراد خلاف ذلك وهو التأويل. ليس لهم قانون مستقيم، نظام مستقيم يمشون عليه. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا، لما تأولتم الاستواء والنزول والمحبة والرضا مثلا، وأقررتم هذا، أقررتم القدرة والحياة والعلم والسمع مثلا، والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقض في النفي. كما قلنا الجواب إما أن يقولوا هذه عقيدتنا، للأسف كثيرا ما يقولون هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ظلموا أهل السنة والجماعة وافتروا عليهم، هذه ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة الإثبات، إثبات لا يصل إلى درجة التشبيه والتمثيل، تنزيه لا يصل إلى درجة التعطيل، إلى درجة النفي والتعطيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب سلف هذه الأمة، وكذلك تناقضهم في الإثبات. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم.